بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، ففي مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 14 من الشهر السادس من عام 34 و400 ألف نلتقي في هذا المسجد المبارك في جامع الراجحي مع هذه الدروس، دروس ليتدبروا آياته. واليوم وقفتنا هي كما تعلمون مع سورة الفيل، وتسمى سورة الفيل، وكذلك تسمى ألم تر كيف، ولكن الاسم الأول هو المشهور، وهي مكية بالإجماع. وعلاقتها بسورة قريش كما ذكرت في الأسبوع الماضي علاقة وثيقة، فهو بعد أن بين في سورة الفيل حماية الله جل وعلا لبيته عندما جاء أبرهة ومن معه من أجل هدمه، وهو تبع لذلك أيضا فضل لقريش، أي فضل من الله على قريش، إذ أمنهم وكان سبباً لتأمين طرقهم وتشرفهم بهذا البيت العتيق، فدعاهم بعد هذه السورة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. أي أن بعد هذه الحماية وهذا التمكين وهذا الشرف فلا يليق بهم إلا أن يعبدوا رب هذا البيت، ولكنهم مع كل أسف لم يستجيبوا إلا من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلاقة بين السورتين كما بينت في الأسبوع الماضي، وهي نزلت في قصة أصحاب الفيل. قصة أصحاب الفيل ذكرها المفسرون، ولكن باختصار شديد لأن درسنا يتعلق بالتدبر لا بالتفسير، أن أبرهة الحبشي، ويقال له أبرهة ابن الصباح زعيما في اليمن وفي الحبشة، بنى كنيسة هناك اسمها القلس، فعلم رجل من كنانة أنه يريد أن يحج إليها الناس دون الكعبة، فجاء كما تذكر الروايات هذا الرجل من كنانة وبال فيها، قضى حاجته فيها، فغضب أبرهة وعزم على هدم الكعبة دفاعا عن كنيسته وصومعته التي يريد أن تكون موئلا للناس ومكان حج بدل الكعبة. جمع جيوشه، وعلم بذلك رجال من أهل اليمن، فوقفوا أمامه وضده، ومعهم عدد من العرب، ولكنه هزمهم لأنه كان معه جيش قوي جدا، ومعه مجموعة من الفيلة، قيل هي 12 فيلا يتقدمها هذا الفيل الكبير أصحاب الفيل يسمى محمود. ومروا على بعض القبائل ووجدوا بعض المقاومة، ولكن نظرا لقوة جيشهم كانوا يهزمون من يواجههم. لقوا رجلا في الطريق وهم لا يعرفون الطريق إلى مكة كما ينبغي، يقال له أبو رغال، فدلهم على مكة لأنها تحتاج إلى كما تعلمون هي جبال وشعب، فأصبح يضرب المثل برجم قبر أبي رغال. لما قرب من مكة بين مكة والطائف علم أو أرسل إلى قريش وقال إنني لا أريدكم ولا أريد أن أحاربكم، أنا أريد أن أهدم الكعبة فقط، فإن سالمتموني سالمتكم وإن حاربتموني حاربتكم، وأخذ أموالهم، ومنها إبل لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنها 12 إبلا أو 200 إبل، 200 من الإبل. فخرج أبو طالب عبد المطلب، وكان هو يسمع أبرهة يسمع عن عبد المطلب وعن سيادته ومكانته ومنزلته في قريش، وكان هو سيد قريش، وكان سيد قريش. فلما قابله وأعجب بشكله وهيئته، أي أعجب أبرهة به، قال ماذا جاء بك؟ قال جئت أريد الإبل. قال إنني أعجبت بشكلك وسمتك، ولكنني تعجبت منك، أنا جئت لأهدم بيتكم أي بيت الكعبة، والآن تأتي تطلبني الإبل؟ قال نعم، أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه. فأعطاه الإبل. رجع عبد المطلب وطلب من قريش أن يصعدوا للجبال تحصنا من هذا الظالم الباغي، وليروا أيضا ما سيفعله الله فيه. ثم يقال إنه تعلق بباب الكعبة وبدأ يدعو ومعه ناس من قريش أن الله يرد عنهم هذا العدو. ثم يقال إنه قال هذه الأبيات العجيبة، يناجي الله جل وعلا وهو مشرك، وهو مشرك على شركه، فبعد كلمته أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه، قال وهو متعلق بباب الكعبة هذه الأبيات: لاهم، أي اللهم أو يا الله، لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما قد بدا لك، فأمر ما بدا لك. طبعا هذه أبيات رجل مشرك، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يحل له البداء، لأن كلمة بدا له أنه بدا له أمر لم يكن قد بدا له، لكنه يقصد فيها أنك إذا خليت بينهم وبين هدم الكعبة فلحكمة تعلمها، هذا معنى البيت وليس كلفظة. أما لفظه فخطأ، فالله لا يبدأ له شيء، واليهود هم الذين يقولون بجواز البداءة على الله، هذا لا يجوز، الله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير سبحانه وتعالى. لكن يقول إن كنت خليت بينهم وبين الكعبة وهدموها فهذه حكمة تعلمها نحن لا نعلمها. حقيقة كان هذه الأبيات مؤثرة طاحت نسبتها له والله أعلم. فلما قربوا من الحرم ولم يصلوا، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، طير متتابعة، طير صغيرة، يقولون إن مع كل طير 3 أحجار، حجر في فمه وحجر أو حجرين في قدميه، فكانت تطلق عليهم هذه الأحجار فلا تخطئهم أبدا. فمنهم من قتل في الحال، ومنهم من رجع وأصيب أبرهة ورجع إلى اليمن ثم مات في اليمن بعد رجوعه من أثر ما أصابه. هذه هي القصة باختصار على خلاف يسير بين المؤرخين، الشاهد أنها مشهورة، ولذلك قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى، أي ألم تعلم، نظر لشهرتها، فليس أمرا غيبيا لم يعلمه أحد، فهو متواتر. والرؤية هنا ألم ترى، قالوا قد تكون بصرية وقد تكون علمية، أي ألم ترى أنت بعينك، أو ألم ترى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى لأنه هو ولد في عام الفيل فما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، لكن أي لم يبلغك العلم، كأنه رؤية بقوة تواتره فاعتبره رؤية. الفيل هو هذا الفيل الذي وذكر بزعيمها، ودائما الزعيم له اسم، وإلا فقيل هي قرابة 12 فيلا وليس فيلا واحدا، فيل ضخام، لكن هذا هو أكبرها. ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في مسيرتهم لهدم الكعبة، لاحظوا، ولأهدافهم التي يريدونها ظاهرة وباطنة، في تضليل أي خسار وهلاك وبوار، فهلكوا. وقيل أيضا إن خربت كنيستهم التي أرادوا أن تكون هي القبلة والكعبة، بل وأحرقت، فهذا كله رد على هذا الكيد. أبابيل قيل، أنا أذكر لكم أبرز الأقوال لأن لسنا في درس تفسير أن أذكر التفاصيل ولا أرجح الأقوال، قيل هي جماعات متتابعة متفرقة، هي طير صغيرة، وإلا هناك أقوال أخرى. من سجيل قيل طين مطبوخ، وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي حجارة محمات، وقال بعضهم إنها طين مطبوخ من شدة طبخه وتماسكه كأنه حجارة، والأمر يسير، وهو شديد الحرارة جدا. من سجيل، أقول إذن هو هذا معنى من سجيل، كعص مأكول، كزرع أكلته الدواب فهو روثها، أي روث الدواب. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحيحين، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، الحديث، وهذا حديث مشهور. وقد حاول، قال العلماء المؤرخون، إن كسرى وتبع وغيرهما قد حاول هدم الكعبة ولكن الله حماها فلم يستطيع، ولكن هذه لأنها قريبة من المبعث ومؤكدة وشاهدة ووقعت، ووقع العذاب أمام الناس، جاءت فيها هذه السورة. أما أولئك فلا أعلم هل فعلا وصلوا أو مجرد محاولات بعيدة، والله أعلم. نقف الآن عند هذه الوقفات التدبرية. حقيقة هذه السورة أيها الأخوة مليئة كما مر معنا من سورة الوقفات التدبرية، فلهذا أرجو أن يعذرني من يقول لأنك تمهلت، لأنني لو تمهلت لما أخذنا في الوقت المحدد ربع أو ثلث هذه الفوائد، فسأجمع بين بإذن الله ما يفيد، لكنني حريص على إنهاء هذه الفوائد باختصار أيضا دون تفصيل. قالوا من أهم ومن أبرز ما نأخذه من هذا التدبر، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قيل هو تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسميه العلماء قياس الأولى، لأنه يقول إذا كان الله جل وعلا في هذه القصة المتواترة الثابتة قد حمى بيته وكعبته من هؤلاء الذين يريدون هدمها، مع أن من يحيط بها كانوا من المشركين، فإنه سبحانه وتعالى من باب الأولى سيحميك أنت من هؤلاء المشركين الذين حماهم الله جل وعلا من أبرهة ومن معه. ولذلك وردت أحاديث بعظم مكانة المسلم، فقد ورد كما صححه الألباني في السلسلة الصحيحة بلفظ: مرحبا بك من بيت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمنين ثلاثا: دمه وماله وأن يظن به ظن السوء، أي وعرضه كما في الحديث الصحيح، هذا رواه البيهقي في شعب الإيمان. وأيضا ورد عن عبد الله بن عامر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا. والحديث يشهد له عدة أحاديث، منها عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، رواه النسائي وصححه الألباني. إذن إذا كانت هذه حرمة المؤمن، فكيف بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا الذي حمل البيت وكان وقتها عنده المشركون فهو سيحميك، فهو تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأمان له. وهو في الحقيقة أيضا أيها الأحبة، نزلت هذه السورة في وقت كان يعذب النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة أدق، والأذى عذاب ولا شك، ويؤذى الصحابة، ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، لشدة أذى كفار مكة. فتنزل مثل هذه السور تفاؤلا بناء على القاعدة التي ذكرت لكم: إذا كان الله حمى بيته والمشركون هم الذين فيه وليس المؤمنين، وألا يحمي نبيه مع أن حرمة المؤمن أعظم من البيت، فكيف بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو إذن تفاؤل عظيم: اطمئنوا أيها المؤمنون، العاقبة لكم. حتى إن بعض العرب في طريق أبرهة ذكر المؤرخون أنهم لم يكتفوا بالاستسلام وتكريمه في مروره خوفا منه، بل بعضهم ساعده على الوصول إلى البيت الحرام. هؤلاء في الطريق بين اليمن وبينهم، أي أنهم كانوا متوقعون، أنهم يتوقعون أنه يحقق مراده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الشدة عندما تنزل هذه السورة بهذا القياس تعطي التفاؤل. وهكذا الأمة الآن على رغم الشدة التي هي فيها لا بد أن تقرن بالتفاؤل. القياس ليس بالأحوال الحاضرة، إنما القياس الحقيقة فيما يكون من بعد، ولي مزيد إن شاء الله إضافة حول موضوع التفاؤل، ولكن في مقدمة السورة. إذن هذه السورة تعطي تفاؤلا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاءوا الصحابة وشكوا وقالوا: ألا تدعو لنا، فقط ادعو، ألا تستنصر لنا، يعني ارفع يديك ادعو لنا، ما طلبوا أكثر من ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام شديد كما في الحديث الصحيح، قال: إن من كان قبلكم يؤتى بي فيوضع الرجل في الحفرة ويشق ما بين لحمه ودمه، لا أصد ذلك عن دين الله، ولا والله، يقول صلى الله عليه وسلم، لا يتمن الله هذا الأمر حتى أسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم، ولكنكم تستعجلون. فتأتي هذه السورة يقال لهم: اطمئن، هذا البلاء الذي تفعل قريش، كفار قريش، فإنه مؤقت، ولهم بعض المؤمنين من قريش قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، لكن نقول كفار قريش. فهذا إذن هذا نوع من هذا التفاؤل. ومما يزيد من التفاؤل أيها الأخوة أن المسألة بالنسبة لنصر الله ليست في المقاييس المادية. المقاييس المادية: رجل جيش معه جيش ضخم ومعه فيلة، ويمر من عنده ناس مستضعفين، وفي مكة عبد المطلب يقول: لا طاقة لنا بهذا الرجل. ولكن تأتي، لاحظوا، تصور هذا المشهد: فيلة ضخمة، وهذا الرجل الظالم الباغي أبرهة ما معه بهذا الجيش، تأتي طير ضعيفة، طيب ليست مدافع هاون ولا خلاء ولا غيرها، وترميه وتهلكه. إذن لما يأتي نصر الله لا يخضع نصر الله للمقاييس المادية، وإن كان وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن بعد ذلك الأمر لله جل وعلا. فهذه أيضا وقفة نحتاجها، بخاصة في مثل هذا الوقت، لأن الناس مع كل أسف يصابون بالوهن، بالضعف، بالاستسلام، خاصة إذا تأخر النصر ويأتي لغة: لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. كم من فئة هذا رد المؤمنين؟ قليلة، غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اليوم نحتاج إلى هذا المعنى. ولذلك سبقا ذكرت لكم قصة أعيدها، أن في أثناء الحروب في الحجاز كان البريطانيون يساعدون بعض حكام الحجاز، فقيل لهؤلاء الذين كانوا يقاتلون ويجاهدون من على عقدة السلف على منهج صحيح: قيل أننا نخشى غدا البريطانيين سيأتون بطائرات ويلقون قنابل. فيسأل أحد هؤلاء بلغة يسيرة لكن بعقيدة عظيمة، قال طائرات البريطانيين، طبعا سؤال هو يعرف الجواب بس من باب التقرير باب الإقناع، قال هذه الطائرات اللي تذكرون هي فوق الله ولا تحت الله؟ قال طبعا لا تحت الله، ما في شيء فوق الله. قال لا تخاف. إذن هكذا، إذن ترميم هنا طير أبابيل، هذه القوة الضخمة. فإذا ننطلق من هذا المنطلق ليتقوى إيماننا، لأن المجاهدين أحيانا بسبب الضغوط قد يتنازلون وقد يصانعون أعداء الله بدعوى أنهم لا طاقة لهم بطالوت وجنوده كما قال. أيضا من هذه الوقفات وقفة عجيبة، أن الله حمى بيته بنفسه وبأمره سبحانه وتعالى لهذه الطير الأبابيل التي ما كانوا يعرفونها إطلاقا، حتى لا يكون لكفار قريش وهم مشركون، أهل مكة وهم مشركون، أي فضل على البيت. إنما جعل الله جل وعلا هذا البيت هو الذي له فضل عليهم، لإلاف قريش، إلاف رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم خوف. فلم تقاوم قريش، ولا مجرد مقاومة مبدئية، كفار قريش وقتها وكلهم كانوا قبل يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم أي جهة، ما قاوموا ثم هزموا ثم حمى الله بيته، لأنهم لو قاوموا ثم هزموا لقل بذلوا جهدهم، لكنهم استسلموا، أقصى ما فعلوا أنهم هربوا للجبال. قالوا حتى لا يكون للكفار أي للمشركين أي منا على البيت، حتى إنما من يقرب هذا المعنى ذكر المؤرخون عن إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار، جاءه جبريل عليه السلام وقال ألك حاجة؟ طبعا أرسله الله، قال لا، أما منك فلا وأما من الله فلا فبلا. ماذا جاء؟ فالله سبحانه وتعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لأن إبراهيم انقطع قلبه إلى الله، مع أن لو طلب مساعدة جبريل لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لكن أخذ الدرجة الأعلى، كما في حديث جرير بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا أبدا، حتى إن الرجل يسقط صوته وهو على فرسه فما يقول لأحد أعطني إياه، ينزل من الفرس ويأخذ الصوت، وهذه منزلة عالية. يقول الله سبحانه وتعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، أين الاعتبار هنا؟ قالوا ما قال الله جل وعلا وقلنا أيها السحاب أمطر النار حتى تطفأ، ولم نقل أيها الريح هدبي حتى تطفأ النار، جاء الأمر من الله مباشرة للنار. قالوا حتى لا يكن لمخلوق فضل على إبراهيم، ما دام قال لجبريل هذا الكلام، ومن هو جبريل عليه السلام الذي لو ضرب بجراحه النار لانتهت، بل لو ضرب قوم إبراهيم لانتهوا عليه السلام، فلما قال أما منك فلا وأما من الله فبلا بقلب سليم مخلص، فأمر الله النار مباشرة دون أي واسطة، حتى لا كل مخلوق عليه الله. وهنا التجرد أيها الأخوة، ولذلك استفدت من أحد الأخوة قبل سنوات دعاء، دعاء عظيم جدا أيها الأخوة، أنا أنصح به الأخوة وأعتبره كنز دلني عليه الأخ، وهو يقول إنه لشيخ الإسلام أو للإمام أحمد رحمهم الله قد أكون له هم مني، وهذا الدعاء: اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك. وقيل اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك، لكن الأول أجمع، لأنك تنفي وتطلب النفي من تعلق من أي مخلوق وتشير إلى تعلقك بالله جل وعلا. هذا الدعاء عظيم جدا، ولا يمنع من أخذ الأسباب، لا يمنع، لا يتعارض معه، لكن في فرق بين أخذ الأسباب وتعلق القلب، فرق عظيم جدا يبين هذا المعنى. إذن هنا الله سبحانه وتعالى حمى بيته، ولم يكن لكفار قريش وكفار مكة أي منا في هذا الأمر، ما كان منهم إلا الاستسلام. فهو أيضا من الوقفات هي نذارة لكفار مكة: يا كفار مكة إذا كان الله حمى بيته وأنتم فيه، هي رسالة سيحمي الله نبيه عندما أذيتموه. إذا كان الله حمى بيته من الأذى الذي أراد أن يأتيه من أبرهة من معه وحل بكم الأمان، فأذاكم للنبي صلى الله عليه وسلم سيحميه الله جل وعلا ويحل الأذى بكم أو هلاككم كما حل بمن آذى البيت الحرام، فهو إنذار. وهو أيضا بيان للمنة، يا كفار قريش الله أكرمكم وحماكم لإيلاف قريش، إيلاف رحلة الشتاء والصيف، فاعبدوا رب هذا البيت، أي فليعبدوا رب هذا البيت، فهو يذكرهم بنعمة. ولله المثل الأعلى، ولله أليس الآن الأب أحيانا يأتي لابنه إذا وقع من ابنه شيء أو خطأ أو عصيان ويقول لابنه أنا الذي ربيتك وأنا الذي فعلت كذا، ويبدأ يعدد بعض فضائل والده، أو الأم تقول أنا التي حملتك 9 أشهر وأنا التي غذيتك وأنا وأنا، أتفعل ذلك؟ ولله المثل الأعلى، تقريب المثل. فالله يقول لك كفار قريش الله حماكم وأنتم مشركون، وحمى البيت، وفي الوقت نفسه شرفكم بهذا البيت حتى أنكم أصبحتم تسيرون في الطرقات المخوفة ما أحد يتعرض لكم، إيلاف رحلة الشتاء، ألا تعبدون الله؟ أين شكركم النعمة؟ أين؟ فحقيقة هذا معنى عظيم. ثم هو فيه وقفة جميلة جدا، فيه تبكيت لكفار قريش. كيف؟ طيب أنتم يا كفار قريش 360 سنة محيطة بالكعبة، فإذا هذا سيدكم الآن عبد المطلب يقول فإن للبيت رب يحميه، ما قال أصنام ستحمي البيت، ما قال الأصنام. طيب 360 صنم ليش ما تحميه؟ كما قال إبراهيم عن الأصنام، لماذا لم تدافع هذه الأصنام عن نفسها؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهو تبكيت لهم، يقول هذه الآلهة التي تعبدونها وتعتقدون فيها النفع والضر ما فعلت شيء ولن تفعل شيء، بل أنتم تعلمون أنها لن تفعل شيء، لما جاءت الشدة تقولون الذي سيحمي البيت هو الله. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، وقال هل ينفعونكم أو يضرون. فأنتم يا كفار قريش أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، ماذا استفدتم من هذه الأصنام؟ هل تدافع عن نفسها؟ هل تدافع عن البيت وهي تحيط به 360 صنم في داخل الكعبة وفي خارجه؟ هذا تبكيت الحقيقة وبيان هزالها وضعفها وأنها لا تنفع ولا تضر كما قال إبراهيم عليه السلام عن الأصنام. أيضا من هذه الوقفات أن الظلم مرتعه وخيم، أنه مع أن مكة فيها المشركون لأن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الذين جاءوا لهدم الكعبة ظلمة ظلام، ولهذا أهلكهم الله وحمى قريش وحمى بيته مع أن قريش مشركون. وهؤلاء الذين جاءوا أهل كتاب نصارى، وتعلمون أن النصارى أقرب من المشركين، فالنصراني تؤكل ذبيحته وتزوجوا من بناتهم، هم أهل ذمة، بينما المشركون أبدا لا يؤكل من ذبائحهم ولا يتزوج من بناته، ومع ذلك أهلك الله هؤلاء وهم أقرب كما بين الله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ومع ذلك أهلك الله هؤلاء. ليش؟ لأنهم ظلام، لأنهم ظلمة، والظلم مرتع وخيم، ظلم للبيت وظلم لأهل مكة الذين لم يفعلوا معهم شيء وإن كانوا مشركين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة رائعة يقول إن الله قد يمكن للدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويعاقب أو يهلك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. نعم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لاحظوا الذين سقطوا من الرؤساء الدول فيما يسمى بالربيع العربي أو الخريف العربي، يختلف الناس في أسباب كثيرة حول هؤلاء الرؤساء، لكن كلهم يتفقون على شيء واحد، أنهم ظلمه. كل الذين خرجوا في تونس، في مصر، في اليمن، في ليبيا، في غيرها، يتفقون على شيء واحد، أن هؤلاء الزعماء ظلمه، أكلوا أموال الناس وظلموا الناس وتجبروا وطغوا، فالظلم ارتعوا وخيم. فإذا هنا حمى الله جل وعلا لا شك بيته حماية عظيمة، وحمى أيضا، وهذا تبعا جاءت حماية قريش، وإن كانوا كفار وإن كان هناك أهل كتاب، لأن أهل الكتاب هؤلاء ظلمه. وهذا أيها الأخوة يبين لك الظلم الآن الذي يقع من بعض البلاد النصرانية من اليهود والنصارى، فهم ظلمه، فيحق بهم مكرهم بإذن الله، بل بدأت آثار ذلك تظهر والحمد لله. أيضا من هذه الوقفات، ألم تر كيف فعل ربك، ما قال ألم تر كيف فعل الله، ولم يقل ألم ترى كيف فعل العظيم، ولم يقل ترى كيف فعل القادر، كلها أسماء وصفات، بين أسماء لله سبحانه وتعالى وصفات له. قال ربك، فالذي حمى هو ربك يا محمد، وليس أيضا هؤلاء رب هؤلاء أو أربابهم عفوا من المشرك، وإن كان الله رب الجميع، فهو الذي حماها ربك، فهو الذي يحمي سبحانه وتعالى، ولذلك يفزع الإنسان إليه. فكلمة رب عندما تأتي لها موضعها هنا، ألم ترى كيف فعل ربك يا محمد، إذن اطمئن، ثق بالله جل وعلا، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة للمؤمنين أن يثقوا بربهم، لا يثقوا بالغرب ولا بالشرق ولا بالنصارى ولا باليهود ولا بالرافضة ولا بالولاءات مشبوهة، إنما يثقوا بالله جل وعلا. ولما قال لوط عليه السلام لما جاءه الملائكة، وما كان يعلم أنهم ملائكة من المعصومين، وجاء قوم يهرعون إليه يريدون هؤلاء، قال لو أن بعد أن نصحهم ووعظهم، هؤلاء بناتي أطهر لكم، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط، رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. من هو ركن شديد؟ هو الله، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأوي إلى الله، لكن أحيانا في الأزمات كان يقصد، وليس شكا منه لوط عليه السلام، كلا، كان يقصد أنه ليس عنده منع في قومه، لأنه قالوا ليس عيساهم قومه، جاء، نعم جاء داعيا لهم، وإلا ليس من أهل تلك المنطقة. فإذا هنا ألم تر كيف فعل ربك، فهذا معنى أيضا دقيق في هذا الجانب، وليست تلك الأصنام، وهو أيضا تحقير للأصنام مرة أخرى، تبكيت لهذه الأصنام، بيان ضعف هذه الأصنام، عدم قدرتها أن تفعل شيئا. وكذلك كل مخلوق أيضا خارج عن أمر الله، لا ينفع شيء، قوة مهما سميت بأسماء، إنما نلجأ إلى الله جل وعلا. ففروا إلى الله، يكون الفرار في القضايا الصغرى والقضايا الكبرى إلى الله وليس إلى الخلق. ذكر العلماء ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول تلك السنة عام الفيل هي التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال. يقول وكانت تلك السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلة رسالته. و النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث صححها العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خالد بن معدان قال لما سئل أخبرني عن نفسك، قال دعوة، يعني أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. رواه ابن إسحاق وغيره، وأيضا صححه الألباني، ووردت روايات كلها في معنى هذا الحديث. الشاهد هذه إرهاصات، رؤيا أمه أنها أضاءت لها أضاء من بين كما ورد في خرج في رواية أخرى رواه الطبراني ورأت أمي في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام حسنه الألباني في الصحيحة ووردت أحاديث في هذا المعنى قالوا هذه إرهاصات هذا النور القادم هو صلى الله عليه وسلم نور وكتاب مبين فهو نور صلى الله عليه وسلم قالوا من هذه الإرهاصات هو أيضا هزيمة أبرهة ومن معه والحفاظ على البيت فهي مقدمات لبعثته صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا قالوا هنا أمر مهم وهو أنه تهيئة لمبعثه هنا استنبط العلماء استنباطا جميلا قالوا إن الأمر العظيم سواء كان بشرى أو كان تحذيرا يجب أن يهيئ له إذا أردت أن تبشر الناس ببشرى كبيرة عظيمة لا تعطيها مباشرة قد ما تتحملها النفوس أعطهم إياها بالتدرج وكذلك إذا كان هناك تخويف من أمر يقع أن يعطى إياه بالتدرج لأن النفوس قد المفاجأة تحدث إشكال حتى لو كان فرحا ولذلك عند البشارة حتى ليس فقط عند الناس متعودين عند موضوع موت مفاجئ أو حادث يمهدون فلان صار عليه حادث شيء فشيء إلى آخره نعم ثم يخبرونه بعد تدرج وقد أحيانا يجلس ساعات وقد يجلس أيام ما يخبر بعض الناس لكن المشكلة في الفرح ما ينتبهون لهذا المعنى حتى الفرح لأن النفس قد ما تتحمل قالوا هذا أيضا لأمر عظيم تهيئة من أجل قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولأن بشرى عظيمة للأمة وللمتع كانت إرهاصات كثيرة وردت ولعل منها هذا والله أعلم هنا سيسأل سائل يقول طيب الله حمى بيته من كسرى ومن تبع ومن أبرهة أليس الحجاج قد هدم الكعبة يعني أضربها بالمنجنيق كما تعلمون حتى أصاب الحريق أليس الرافضة عليهم من الله ما يستحقون أخذوا الحجر الأسود يعني شوهوا الكعبة ودنسوا الكعبة وملأوا بئر زمزم من القتلى كل هذا ثابت الجواب الذي من أيسر الأجوبة أنه بالنسبة لذاك الوقت كان الذين عند الكعبة هم من المشركين ولا يعتبرون التكليف فحمى الله بيته لكن في وقت هؤلاء الذين في مكة هم من المسلمين والذي هجم عليها سواء قلنا الحجاج وهو من المسلمين وإن كان ظالما أو الرافضة يعتقدون أنهم أيضا من المسلمين فهذا من باب التسليط يقول النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا وأعطاني اثنتين سألت ألا يسلط عليهم عدوا من خارجهم فيستبيح بيضتهم فأعطاني إياها وسألته ألا يهلكهم بسنة عامة يعني بمرض ولا شيء وباء يهلكهم تماما فأعطاني إياها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني إياه فالذي فعله الحجاج وهو ظالم ولا شك فإنه من باب البأس الذي بين المسلمين وهنا أيضا المسلمون وقتها يتحملون مسؤولية في رد هؤلاء وقد فعلوا بعضهم فعل بعض التابعين والصحابة ابن الصحابة فعلوا ما يستطيعون كابن الزبير أو ابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنه هذا من البأس فإذا يختلف الأمر بين هذه الصورة وتلك الصورة والله أعلم أيضا قالوا لماذا نكر طيرا قالوا إما لبيان أنها طير تسهيل لأمرها تصور مجرد طير ودمرت هذا الجيش نعم أو قالوا للتفخيم أبابيل لكثرتها وتتابعها وكلا المعنيين صحيح ثم تأملوا لفظين قال أرسل عليهم ثم قال ترميهم فالرمي يكون من علو وأيضا ما قال أرسل إليهم أرسل عليهم فهو من علو وهذا يدل على علو الله جل وعلا. فتصور هذا المشهد، جيش بكل قواه وبكل إمكاناته، فتأتي هذا الطير ويصبح هذا الجيش الضخم جدا هدفا سهلا لهذه الطير الضعيفة. هذا مشهد عندما نتصوره يبين لك قدرة الله جل وعلا، قدرة الله جل وعلا أنهم مع هذا الجيش تأتي طير ثم بدون أي خسارة بطرف مقابل، لم يتقابل جيشان فيحدث مقتلة كما حدث في بدر أو حدث في أحد أو حدث في غيرهم، وإن كانت كل معركة لها أسبابها وظروفها، لكن هنا أي لم تقع أي خسارة في الطرف المقابل، بينما المعتدي يصبح كأنه روث البهائم. انظروا هذا الجانب وهذا المشهد ليبين قوة الله وعزة الله جل وعلا وقدرة الله جل وعلا. فمن الوقفات معنى حقيقة أحاول أن أستنبطه لعلي وضح. عبد المطلب وهو مشرك طبعا، لما جاء لأبرهة فقال له أعجبت بك، الآن أنا جئت لأهدم بيتكم مكان شرفكم وعزكم وتطلبني الإبل بل أتدافع عن البيت؟ قال كلمته العجيبة، قال أنا رب الإبل، يعني صاحب الإبل، يجوز صاحب الإبل، وللبيت رب يحميه. ثم إنه أيضا أمر قريش بأن يتركوا مكة ويصعدوا للجبال. أين الاستنباط؟ صعودهم الجبال لهدفين، أولا لينجوا من هؤلاء، لكن قالوا في معنى آخر، لأنهم صعدوا الجبال المحيطة بالكعبة لينظروا عقوبة الله لهؤلاء. فنخلص من هذا إلى معنى لطيف، أن قريش أو أن عبد المطلب ومن معه كانوا مع شركهم على ثقة مطلقة أن الله سيدافع عن بيته، وهم مشركون، سواء كلمة عبد المطلب وللبيت رب يحميه، أو كذلك صعودهم للجبل يتفرجون، يتفرجون على ماذا؟ ما عندهم شك في هلاك أبرهة. انظر هذه الثقة القوية بالله جل وعلا مع أنهم مشركون. بعض المسلمين ما وصلت عنده هذه الثقة، مع كل أسف الله عنده ضعف، يخاف من أمريكا، يخاف من غيرها ويضعف، والإشكال هو ويخوفونك بالذين من دونه، الذين انظروا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خشوهم ولا لا؟ لا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم نحتاج المعنى أن مهما فعل الغرب النصراني أو الكافر أو مؤامرات إيران الآن التي ضخمت، هذه إيران المجوسية وأصبحت بعبع، فلنثق بوعد الله، لكن المهم أن نأخذ بالعدة والجهاد كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس في بيته أو جلس في الكعبة أو جلس في داخل المدينة ينتظر النصر. من أعظم المشاهد يا أخوان، قارنوا بين موضوعين، لما يأتي الصحابة يقولون له وهو في عند الكعبة ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ومع حالة الضعف وحالة البلاء يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يدعو لهم، لا، هو يريد أن يشد من أزرهم ويبين كيف كان التاريخ قبلهم كما ذكرت لكم في الحديث ولكنكم تستعجلون. فمن أعظم، لاحظ المقابل، ما ذكر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وهو يقابل المشركين. نعم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ما قالوا وهو في بلادهم، قالوا لما واجهوا العدو. إذن نحن ندعو الله جل وعلا، لكن متى ندعو الله؟ إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد، أي بدون جهاد، بدون أخذ بالأسباب. إذن هنا هذا المعنى، فهو معنى عظيم أيها الأخوة، أننا نأخذ بهذه المعاني وندعو، نعم، لكن نثق الثقة المطلقة بالله جل وعلا. فإذا كان كفار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثقتهم بالله وهم كفار ومشركون، كيف ينهزم بعض الناس؟ ومع ذلك قد يقول قائل، طيب ألست ترى القتلى؟ ألست ترى في سوريا كل يوم الآن أمس أو قبل أمس 500 قتيل أو أكثر؟ نسأل الله تقبل الشهداء منهم. نجيبهم بقوله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم، انتصر من إيران، انتصر من يقف معها روسيا، من تمالؤون معهم بالخفاء من هذا النظام الباطني من حزب الشيطان، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قد يقول قال: طيب القتلى يوميا أصبحنا الآن كأنه مكرر الرقم 150 200 300 500. يجيبنا الله جل وعلا: أدخل، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من قتل في سبيل الله من أهل الشام والله خير له من لو بقي في الشام الجميلة، ما عليك ما دام مؤمنا صادقا. أما الكافر فالسلامة منه سلامة، ومن لم يجاهد في سبيل الله شيء آخر. إذن القضية هنا قضية ثقة بوعد الله. وليك إخواننا لاحظوا الآن قرابة سنتين والدمار والسحق والأرض المحروقة وهم يزيدون انتصارا في الشام، هذه الأرض المباركة. الثورات اللي في الدول العربية ما طالت كما تعلمون، بين أسبوع وأسبوعين وثلاثة أو أشهر كما في ليبيا وفي اليمن، أما في الشام الآن تقرب من السنتين في القتل، ولا تعدت السنتين في بدئها، وهم ثابتون أبشركم صامدون يقدمون التضحيات. كل هذا أن نثق بوعد الله وأن النصر مع الصبر، وهذه حكمة الله جل وعلا التي نبحث عنها. ثم قال: كعصف مأكول. وقد بينت هنا عبارة، سبحان الله يا أخوان، في سورة الحج يقول الله جل وعلا: وهدوا إلى الطيب من القول. طيب ما هو العصف المأكول؟ على أقوال المفسرين من أرجحها أنه أكرمكم الله هو الروث، روث الدواب إذا أكلت الزرع ثم رثته يصبح من أسوأ أنواع الروث، كعص مأكول ثم خرج. أين الفائدة؟ لم يقل الله جل وعلا كروث مأكول، قال كعص مأكول. قالوا: وهذا من أدب القرآن في الخطاب، وهو الذي يقول الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. ولذلك لما جاء في قصة يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال: ولقد همت به وهم بها. أن يكون الخطاب حتى في المواطن الصعبة هنا خطاب عالي جدا. ولذلك نحن مطالبون أيها الأخوة بحسن خطابنا مع أنفسنا مع غيرنا، ولمحاضرة كاملة في هذا الموضوع بعنوان: وهدوا إلى الطيب من القول. وكم هناك من أخطاء في العبارات، كثير من المشكلات تقع قد تصل إلى القتل بسبب عدم التوفيق في الخطاب، بينما الكلمة الطيبة صدقة. أحيانا مشكلة كبرى بس تقول كلمة واحدة تنحل المشكلة. فالقرآن يعلمنا في مواضع عدة أن نحسن الخطاب وأن نصل إلى المقصود بأفضل عبارة، مع أن هذا معناها والله أعلم. المثل يقولون قبر أبي رغال، هذا قبر الآن موجود، كان الآن لا أدري هل هو موجود أو لا، كان يرمى لأنه هو الذي دل أبرهة على الطريق إلى مكة. وهنا لطيفة، فكما أصبح قبر أبي رغال مضرب المثل لأنه أعان أهل الباطل طيب ليش؟ ألم يقتل ناس مع ناس من أبرهة ولم يرجم؟ قالوا: في فرق بين الذين جاءوا معه من الحبشة وبين واحد من أهل البلد، بدل أن يقف ضد أبرهة يروح يدل على بيت الله على قومه فخيانته أعظم. هذا هم المنافقون الآن. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. انظروا كيف، فهم كأبي رغال حقيقة هؤلاء الذين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول أحد الأخوة، كتب مقالا في إحدى الصحف، يقول: كنت في الطائرة في الغرب فجنبي رجل بريطاني أظن غربي، يقول: فأخرج لي فناقشني في مسألة حول المناهج، فقلت: من قال لك هذا؟ فأخرج لي كتاب المناهج ودلني على مكان في كلام الجهاد في مناهج أظن الثاني متوسط. فعاد يعلق الأخ الكاتب جزاه الله خيرا، يقول: من دله على هذا الموضع؟ من دل هذا الغربي النصراني على هذا الموضع؟ قطعا واحد من أبناء المسلمين، قط واحد من هؤلاء المنافقين. قطعا من هؤلاء الذين ضد المناهج، هؤلاء موجودين الآن وهم من شر شرار الأمة والعياذ بالله. ولذلك تلاحظون أن الكفار أو أن المنافقين أسوأ من اليهود والنصارى والمشركين، هم العدو فاحذرهم. ويوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، يعني أسفل من اليهود وأسفل من النصارى وأسفل من المشركين، مع أنهم يصلون ويصومون وفي الدرك الأسفل من النار، لأن احتموا في الدنيا بإعلانهم الإسلام وأبطنوا الكفر وأعاونوا أعداء الله ودلوهم على قضايا ينبثون منها. الضغوط التي تأتينا من الغرب يدل على هؤلاء، هذا منهج الحقيقة معروف. فكذلك أبو رغال هنا يرمى قبره، فهؤلاء يستحقون أن يرموا فعلا بالمعنى، لا أقول بالحس، ليس من الحكمة أن نتعدى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب منافقا ولم يقتل منافقا، ولا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابك. يجب أن نعي، يجب أن ندرك أن فينا من هؤلاء من يسمع وينقل أخبار المسلمين لهم، لأنه من أبناء جلدتنا، ما تستطيع أن تمنعه. لو جاء غربي ودخل للفت أنظار الناس، لكن واحد من أبناء جلدتنا يتكلمون بلغتنا كما بين صلى الله عليه وسلم بألسنتنا، هؤلاء خطورة على الأمة، وكان عقابهم شديدا. أن نعي خطورة هؤلاء كما وعى الناس خطورة أبي رغال. أيها الأخوة، السورة كلها ودلالتها دفاع عن البيت الحرام. أنا في الدقائق الأخيرة بإذن الله وملتزم بالوقت بدقة، وساعة كاملة فقط في هذه السورة، تعظيم البيت الحرام لأنه حمى الله بيته. وحتى إن المشركين كانوا يحمون يعظمون البيت الحرام، حتى إن الرجل، وكانوا أهل ثارات كما تعلمون، يرى الرجل يطوف في الكعبة وهو قاتل أبيه يبحث عنه سنوات لا يمس بشيء أبدا، سواء كان طبعا من كفار قريش أو من العرب، مجرد أن يرى قاتل أبيه في الكعبة ما يقتله أو يطوف. ليش؟ تعظيم البيت الحرام، وهم مشركون. وعظم الله هذا البيت ولم تحل لأحد ساعة من النهار، بل يقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تكلم العلماء كلام عظيم جدا، لاحظوا، ومن يرد، ما فعل، بس مجرد إرادة، إلى الآن ما فعل، مجرد أنه أراد به ظلم أو سوء يعاقب عقاب شديد. حتى إن بعض الصحابة كما ذكر العلماء خرجوا من مكة خوفا من أن يقعوا في معصية فتؤثر على تعظيم البيت الحرام مع معرفتهم بفضله. وبعضهم يسكن قريبا من الحرم، أي من حدود الحرم، وإذا جاءت الصلاة دخل، كل تعظيم للبيت الحرام. حتى إن الله كما تعلمون حرم أن تقطع الشجرة فيه، وحمى حتى الطير أن ينثر. عجيب جدا. الآن هناك ناس لا يعظمون بيت الله جل وعلا، في المعاصي، في الآثام، في الجرائم، حتى داخل الكعبة، أخذ داخل الحرم، لأن الحرم إذا أطلق يطلق المسجد الحرام على عموم الأرض الحرم، ويطلق أيضا على البيت الحرم، وكلها معناها. الآن تعلمون يقع جرائم داخل المسجد، منكرات الآن تقع من النساء والرجال ترونها بأعينكم. أين تعظيم الله جل وعلا؟ ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير الله، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عجبا لأمر هؤلاء كفار قريش، وإن كان نعم مشركون ولا شك هذا ليس تعظيما، لكن عندهم في قلوبهم تعظيم للبيت، حتى أنه يجد قاتل أبيه ما يقتله حتى أخرج من الحرم، لو بقي ما بقي. بينما نجد، والعلماء ذكروا كلام عظيم جدا، ومن يرد فيه بالحال، حتى بعض المفسرين قال: كل معصية في الحرم فهي من نوع من الإلحاد، لكنها درجات، نذقه من عذاب أليم. هناك مشروع اسمه مشروع تعظيم البيت الحرام في مكة، الحمد لله أنصح بزيارته، عندهم عناية في تعظيم البيت الحرام، وكذلك في المدينة مثل هذا المشروع، أن نضع في قلوب أولادنا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الأسف، مع كل أسف، بعض الأحبة، بعض الأخيار في رمضان يذهبون يعكفون في الحرم ويتركون أولادهم وبناتهم. أقول بعض، ولا أعمم الكل، لا، الناس فيهم خير، في أولادهم خير، في بناتهم خير، لكن تجدهم في الأسواق. اسألوا هيئات مكة، وكثير منهم جاء من خارج مكة، يأتون يفعلوا الجريمة داخل مكة، داخل الحرم، وأباهم أخيار طيبين في الحرم ما يدرون عنهم. هذا لو عظم الله جل وعلا ذلك، ومن يعظم شعائر الله فهو خير. نعم، فتعظيم البيت الحرام يجب أن نبني وفي قلوب أبنائنا تعظيم البيت الحرام، تعظيم مع تعظيم شعائر الله عموما تعظيم البيت الحرام خصوصا. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ إي والله لقد جعل الله كيدهم في تضليل، وجعل كل من قبلهم كذلك. وهذه عاقبة كل من أراد بهذا الدين، كما أن جعل الله في من أراد الكعبة بهدمها جعل كيدهم في تضليل وخسار وبوار وهلكوا ودمروا ودمرت كنيستهم وأحرقت. فكذا كل من يريد بهذا الدين سوءا فهذا مآله. يقول الله جل وعلا: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام. ويقول سبحانه وتعالى: نعم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ويقول سبحانه وتعالى، هذه آية عظيمة وكلها عظيمة ولا شك، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اطمئنوا، كل عمل إفساد يعمله الكفار يعمله المنافقون كله لا يصلحه الله جل وعلا. نعم، وكذلك نجزي المفترين، كما قال موسى في قصة الذين عبدوا العجل. فاطمئنوا، مؤامراتهم محاولاتهم ضد هذا الإسلام كيدهم سيذهب، لكن حكمة الله البالغة ليبلو بعضنا ببعض في هذا الأمر. ولا فالعبرة أيها الأخوة في النهايات، العبرة في النهايات. ويقول الله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ويقول سبحانه وتعالى، هذه رسالة لنا، آيتان عظيمتان في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كبير. الجواب: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقبلها يقول جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اطمئنوا، إن الله بما يعملون محيط. يقول العلماء في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. قال عبد الله بن الزبير: سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، أي من البك، بكه بكا، وإلا فهي مكة، فسماها الله بكة. كل من أراد بها سوءا يبك، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ذقه من عذاب أليم. وبك أعناق أبرهة ومن معه، وكل من حاول بهذه الكعبة سوءا يبكه الله، أن يدمره ويهلكه ويعذبه طال الزمن أو قصر. نجد هنا أيها الأخوة: ألم يجعل كيدهم في تضليل، كما قلنا. وأعود مرة أخرى أقول هذه سيأتي سؤال وهو آخر ما أتحدث به، آخر وقفة. طيب، الكيد غالبا يكون خفي، الكيد يكون خفيا وسرا. طيب، هذا معلن، هذا الرجل منذ سار وهو يريد هدم الكعبة. قالوا: صحيح، هو معلن، لكن يقول: أهدمها، لماذا هذا الرجل الذي من كنانة يفعل كذا بكنيسته؟ لكن لا، هم كيد، له أهداف ومآرب، استخدم شيئا ظاهرا يقنع به الناس لهدف، وهو البغي والحسد. لماذا يكون عند العرب هذه الكعبة ويريد أن يصرف الناس بدل كعبة مكة يريدهم لكنيسته في صنعاء؟ فهذا مكر قطعا وكيد، فسماه الله كيد في تضليل. إذن الغرب يأخذ ستائر معينة باسم حرب الإرهاب، وهم لا، يريدون تدمير الأمة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذه معاني الحقيقة هنا. اطمئنوا، كيدهم في تضليل. ما تلاحظون في الموضوع بسطة، أول ما وقعت بسرعة يقولون فيها أثنين من السعودية. سبحان الله، جاءني صحفي أمريكي في التلفزيون الأمريكي، من أشهر تلفزيونات أمريكا والتلفزيون الثاني في أمريكا أي عام، وأجرى معي مقابلة قبل سنوات بعد حرب سبتمبر أو أحداث سبتمبر. قال لي: وماذا تقول عن سبتمبر؟ فقلت له: أثبت لي أننا نحن الذين فعلناها وهنا أجيبك. قال: كيف تقول هذا الكلام؟ قلت: أبد، أنا أقبل بموجب القانون الأمريكي، ليس أنني أخضع للقلم، كلا، لكن أعرف أنه لا يستطيع. طبعا باب المحاجة، هذا باب المجاهد، أن نحن الذين فعلناها. كونوا شارك فيها ناس كما تقولون، ما أدري ليش شاركوا، قد يكونون في الطائرة، قد يكون ما عندك أدلة، هي تهم. قال كيف تقول هذا الكلام؟ قلت ألم لما عندما وقعت حادثة أكلهما أقوله أول ما اتهمتمونا؟ قال صحيح. قلت من طلع اللي فعلها؟ قال أمريكي. شفت أنكم كذابين، أنكم جاهزين بس أي تهمة لنا. فتذكرت هذا، أول ما وقعت حادثة بطل اتهموا أن في أثنين منه، وأثبت براءتهم خلال أجل، ما لهم علاقة بالموضوع، كونهم قرب الحادث، كونهم في الأمر، إذن هم يبحثون عن أي شيء ليبرروا تسلطهم على الأمة، يبرروا تسلطهم. فكذلك أبرهة استغل قصة ما حدث من هذا الكندي أو من كنانة ليهدم الكعبة، وله مآرب بعيدة جدا. هم الآن يستخدمون باسم الحرب على الإرهاب بأي غيره من العلل الباطلة ليحاربوا هذه الأمة. فاطمئنوا أيها الأخوة، دين الله عزيز ولا نخدع بهؤلاء. ولذلك فهذه كما قال زعيمهم، نطق بها، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، قال هي حرب صليبية، راحوا يعتذرون، فلتات لسانه. يقول حذيفة رضي الله عنه: ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. فبوش وهو يتكلم أعلن أن هذه الحرب التي علينا حرب صليبية، وبالذات على العراق. ولذلك أذكر أن الرئيس الجزائري قال أنا ما أشارك في حرب العراق، ليش ما تشارك وغيره شارك؟ قال لأن حرب صليبية كما أعلن بوش. هذا الهدف، ليس قد يتبحثون عن نووي. الآن مواقع في يهود، عند اليهود في فلسطين مواقع نووية، وهذا بالميكروسكوب ما وجدوا نووي، يدمرون العراق ويسلمونه لإيران المجوسية المتحالفة معهم. لا تنخدعوا بالخلاف بين إيران وأمريكا، لنا 10 سنوات نسمع ضرب فاعل، أبدا، هي مؤامرات ومسرحيات وتخرج. قد يقع بينهم خلاف كما يقع بين البشر، بل قد يقع بين الأخوة، لكن في الحقيقة هم متفقون. متفقون على ماذا؟ علينا، على بلادنا، على عقيدتنا، على أهلنا. فيجب أن نكون من الوعي، أن ندرك خطورة هؤلاء وتآمراتهم. مثلث خطير، مثلث يهودي نصراني مجوسي، ما أقول رافضي فقط بل أقول مجوسي، لأن إيران مجوسية وليست شيعية. فلا نخدع، لكن اطمئنوا، هذا كيد، هذا مكر، هذا واقع. لكن نقول كما قال الله جل وعلا: ألم يجعل كيدهم في تضليل، أبشروا وأملوا وأحسنوا الظن بالله جل وعلا. هذه كلها تفاؤل، هذه السورة بوعد الله وحماية لبيته، فإذا حمى بيته سيحمي المؤمنين. ولكن طلبنا أن نقوم بالواجب الشرعي، بالجهاد في سبيل الله، في حماية ديننا بلادنا، في توحد كلمتنا بعدا عن الفرقة والخلاف والتنابز بالألقاب الذي نسمعه أحيانا في تويتر أو غيره. نعتبر هذا الأمر كما قلت في الدرس الماضي مسؤولية كبرى للجميع في أي بلد مسلم، مسؤولية الأمة جمعاء، لأن الله ربط بين الأمن وبين الاستقرار وبين رغد العيش. ليست مسؤولية الأمن فقط هي رجال الأمن، نعم مسؤولية كبرى عليهم، لكن نحن مسؤولين عن هذا. لكن الأمن هو الذي قال عنه إبراهيم عليه السلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسأل الله يرزقنا الأمن، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة الأمور لكل خير، وأن يحميهم كل شر، وأن نرد عنا كيد اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين والليبراليين ومن يريد بهذا الدين وهذه البلاد كيدا وغيرهم بلاد المسلمين. ادعوا لإخوانكم في الشام، ادعوا لهم في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، ادعوا لهم في مناطق عدة كلهم يعانون أيها الأخوة، يحتاجون إلى دعوتكم والثبات، فهم والنصر بإذن الله قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.